قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسبق بيان بعض الأبواب المتعلقة بالقدر، فحاصل ما ذكر أن الأمر كله لله، فلا يمكن أبدا أن يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله. وكذا تقدم الحديث عن أن إيمان المؤمن إنما هو بإذن الله، وأن كفر الكافر بإذن الله، وأن النصر من عند الله، وأن قوما لن يتسلطوا على قوم إلا إذا سلطهم الله، وأن الرزق بيد الله، وأن الآجال مقدرة قدرها الله، وهكذا لا يجري شيء في الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. الشفاء منه قال الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله سبحانه قال عن نفسه وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وقبلها قال وأنه أضحك وأبكى، فضحك الضاحك بإذن الله، وبكاء الباكي بإذن الله، كل شيء من هذا مقدر، والرحمة المخزوفة في القلوب بإذن الله. وكما سلف لن يسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله سبحانه، إذ الله قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وقال: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. وتقدمت أدلة أخرى في هذا الباب. ومن المتعلقات بأبواب القدر ولزاما شرح معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الكلمة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها: إنها كنز من كنوز الجنة. فمعناها أو من معناها، لأن معناها لا يأتي عليه الحصر، من معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حول، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فقوله لا حول ولا قوة ولا حول إلا بالله: لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، لا تحول لقلبك عن محبة شخص إلا إذا حوله الله، ولا إقبال لقلبك على حب شخص إلا إذا أتى الله به. قال تعالى لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لا تحول لك عن وظيفة إلا إذا حولك الله. وقد قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهكذا: لا تحول لجار السوء عنك إلا إذا حوله الله، لا تحول لظالمين عنك إلا إذا حولهم الله، لا تحول لرئيس العمل عن إلحاق الأذى بك إلا إذا حولك الله، لا تحول لزوجتك الشريرة التي تلحق بك الضرر وتنكد عليك إلا إذا حولها الله، ولا تحول لزوج عن أذى زوجته إلا إذا حوله الله، فبالجملة لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، لا تحول لك عن معصية الله إلا إذا حولك الله. ولذا قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فلن تتحول عن معصية الله إلا إذا استعنت بالله إلا إذا حولك الله سبحانه وتعالى. للآية الكريمة: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل بقلبي إليهن وأكن من الجاهلين. ولقوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكذلك: لا قوة لشيء على فعل شيء إلا إذا قواه الله، لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، فلا قوة لك على عبادة إلا إذا قواك الله. ولذا ففي الحديث: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الآية: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلا قوة لك على طاعة الله إلا إذا قواك الله، لا قوة لك على الصلاة إلا إذا أعانك الله عليها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا قوة لطبيب على تشخيص المرض إلا إذا قواه الله، لا قوة لقنبلة على الانفجار إلا إذا قواها الله، لا قوة لرصاصة على الإصابة إلا إذا أراد الله لها أن تصيب. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيها وجهان للعلماء: لله ملائكة المعقبات خلف ابن آدم من الأمام ومن الخلف، يحفظونه بأمر الله، أي إذا أراد شخص أن يقذفك بحجر، إذا لم يرد الله لك أن تصاب فلن تصاب، وإذا أراد الله لك أن تصاب تنحت الملائكة ونفذ فيك قدر الله سبحانه وتعالى. وهكذا تمشي السيارات على الطرق، إذا أراد الله لك أن تحفظ حفظتك الملائكة بإذن الله، وإذا أراد الله لك أن تصاب تنحت الملائكة حتى ينفذ فيك قدر الله. القول الآخر في تفسير قوله تعالى: له معقبات، له أي للرئيس والوزير والملك والأمير وأمثال هؤلاء، حراس يحرسونه من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال، ولكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لا قوة لمدرس على شرح الدرس إلا إذا قواه الله، لا قوة لامرأة على الطهي إلا إذا قواها الله، لا قوة ولا قدرة لرجل على الجماع إلا إذا قواه الله، لا قوة لشيء على شيء إلا بالله، ولا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. ولذا كان معنى هذه الكلمة معنى جليلا طيبا لمن تدبره ولمن تأمله. ولذلك حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها، على الإكثار من قولها، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، صرف لكل شر عنك، وأيضا إعانة على كل طاعة وعلى كل فعل يقربك من الله سبحانه. هذا ومما يؤكد أن الأمور قدرها الله سبحانه، فضلا عن الاستدلالات السابقة، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال موسى عليه السلام: يا رب أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه، فقال له: أنت أبونا، أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم. قال فلماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى؟ قال نعم. قال: أنت الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه؟ قال نعم. قال: أما علمت أن هذا الأمر قدر علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلب آدم عليه السلام موسى عليه السلام بالحجة. فالأمور قدرها الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن ننفك عن القدر الذي قدره الله لنا، لا يمكن بحال من الأحوال أن ننفك عن القدر الذي قدره الله لنا، وهو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ففيها وجهان: كل إنسان المقدر له يصاحبه، والوجه الثاني: عملك يا ابن آدم مصاحب لك ستلقاه يوم القيامة، لقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فهذا الأصل لا بد أن يقرر وأن يعلمه الجميع، أن الأمور كلها مقدرة ومكتوبة، والفتن التي تمر بنا مقدرة ومكتوبة. وقد شاء الله وقدر أن يبتلي العباد وأن يختبر العباد كما سلف: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في آية يجب أن تتدبر وأن تتأمل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان الله ليترك المؤمنين بمجرد قولهم آمنا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فنصوص بيّنت أنه لا بد من أن نبتلى في حياتنا الدنيا، بل إن قال قائل: إننا خلقنا للابتلاء، إذ الله قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط، نبتليه. وقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد وأن تمر بك ابتلاءات قدرها الله سبحانه وتعالى. هذا ومع أننا نؤمن بأن الأمور مقدرة، لا نشك في هذا ولا نرتاب، لكن لزاما أن نأخذ بالأسباب، إذ الله أمرنا بذلك. فعلمنا أن النصر مقدر، إذ الله قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ولكن قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الآيات. علمنا أن الرزق مقدر، ولكن أمرنا بالسعي على المعاش. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج من عشها بطونها فارغة وترجع وقد امتلأت بطونها، فهي تخرج وتسعى على معاشها، ولقد قال تعالى لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، وكان ربنا ولم يزل قادر على أن يخرج الماء بدون أن يضرب أيوب برجله الأرض، ولكن شرع الأخذ بالأسباب. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. علمنا أن الشفاء مقدر، ومع ذلك تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. علمنا أن الموت مقدر، لكن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، كذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فمع إقرارنا بأن الأمور قدرها الله، لكن مع ذلك كله أمرنا الله أيضا أن نأخذ بالأسباب ولا تعارض، فهذا على نسيج ومنوال قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنا أن الأمور مقدرة وعملنا ما أمرنا به ربنا أن نعمله، هكذا تسير الأمور. وفي الباب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فبلغه وهم على مشارف الشام أن الطاعون قد وقع بأرض الشام، فاستشار الصحابة هل ندخل الشام وبها الطاعون، هل ندخل البلدة وبها الطاعون، أم أننا ننحرف عنها؟ فاختلف الصحابة في ذلك، اختلف الصحابة في ذلك، قال قوموا عني أدخلوا علي المهاجرين والأنصار، دخلوا عليه فاختلفوا، قال قوموا عني أدخلوا علي كبار مشايخ المهاجرين والأنصار ومن البدريين الذين شهدوا بدرا، فدخلوا عليه فاجتمعت كلمتهم على كلمة واحدة، بركة كبر السن وبركة الخبرة، اجتمعت الكلمة على كلمة واحدة، قالوا يا أمير المؤمنين لا تدخل هذه البلدة، لا ندخلها ما دام فيها الوباء. فعدل عمر عن البلدة وسلك طريقا آخر، فإذا برجل ينادي من الخلف يا ابن الخطاب تفر من قضاء الله، تفر من قدر الله، فنظر فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح. قال عمر متأسفا لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ثم حاججه وقال يا أبا عبيدة لو كانت عندك غنم مررت بها على واد ليس فيه زرع وأمامك واد آخر فيه زرع، تنزل في الذي فرغ من الزرع أو تنزل أو تبحث عن مكان آخر فيه مرعى؟ قال بل أبحث عن المكان الذي فيه مرعى. قال إنك إن رعيتها في الأول رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في الثاني رعيتها بقدر الله، يعني أنك أخذت بالأسباب. فبينما هو على ذلك إذا برجل يأتي يصيح عندي في ذلك علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عمر هات يرحمك الله، هات العلم الذي عندك عن رسول الله في هذه المسألة. قال عبد الرحمن بن عوف هو القائل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. فكبر عمر وسعد عمر لكون صنيعه وافق هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في سائر الأمور، الأخذ بالأسباب لا ينافي أبدا العلم بأن الأمور مقدرة، فكلنا نعلم أن الذرية مقدرة، وأن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، علمنا ذلك. ولكن هب أن رجلا تزوج امرأة وهو في ظن نفسه أنه سيتوكل على الله ولكن لن يأخذ بالأسباب، هو يقول أنا موقن أن الذرية مقدرة، فتزوج الزوجة وفي الليلة الأولى وقبل أن يحدث جماع قال اصبري قومي نصلي، قام يصليان فقال طول الليل يا رب ارزقنا بالذرية الصالحة، يا رب ارزقني بولد صالح، يا رب ارزقني بولد صالح، ونام بجوار زوجته كلم يغشاها، نام كالباب بجوار زوجته لا يتحرك ولم يجامعها، وفي اليوم الليلة التالية فعل كذلك، والثالثة والرابعة، سيأتي عليها وقت تقول أنت مجنون، صح أنت دعوت الله، لكن أين أخذ بالأسباب؟ أين قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم؟ أين هذه الآية؟ أين عملك بها؟ فالأخذ بالأسباب مع الإيمان بالقدر هو المسير الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسار عليه أصحابه كلهم في كل الأبواب، في كل الأبواب، مع علمنا أن الأمور قدرها الله، لكن نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله. نعم قد تأخذ بالأسباب ومع ذلك تخفق ولا توفق، قد تأخذ بالأسباب وتذاكر وأنت طالب في الثانوية، تذاكر مذاكرة قوية جدا وأمك كل يوم الفجر توقظك على الدرس الخصوصي إلى أن تنام، وطول السنة وأنت متفوق وخلاص أيقنت أنك من الأوائل، ودخلت الامتحان في كل يوم تخرج أنت الأول ومجيب 100% إجابة، جئت عند آخر يوم وأنت في الطريق لآخر مادة جاءت سيارة كسرت رجلك وأنت تمشي، فلم تستطع الذهاب للاختبار وضاعت عليك السنة. لابد حينئذ أن توقن أن الأمور قدرها الله، فأنت أخذت بالأسباب، ولكن مع ذلك تعتقد تمام الاعتقاد أن الأمور مقدرة. شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله. قد أريد الإصلاح وأخرج مريدا للإصلاح بين زوجين متخاصمين، ولكني نسيت وغفلت أن أسأل الله أن يوفقني مع نيتي الإصلاح. فيخفق الشخص ولا يوفق، يخفق الشخص ولا يوفق. فالأمور كلها مقدرة، ومع أنها مقدرة خذ بالأسباب، قد تأخذ بالأسباب ولكن يقدر الله لك أمرا غير الذي تصبو إليه وغير الذي تنشده. قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل: فما ولدت منهن واحدة إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. هكذا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأخذ بكل الأسباب التي في وسعه، وأخذ بأدوات القتال وتدبيرات القتال، وبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، ولكن شاء الله وقدر أن يحصل من بعض الصحابة تخلف عن امتثال سنة الرسول، فنزل بالمسلمين ما نزل، نزل بالمسلمين ما نزل. لقد قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. علمنا أن المصائب مقدرة ولكن لها أسباب، للمصائب أسباب تحل بسببها. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب تنزل، تنزل بذنوب وتنزل بخطايا وتنزل بكبائر وترتفع بتوبة. نعم العقوبات قدرها الله، لكنك اجتنيت جنايات تسببت لك في نزول البلاء عليك. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا، أي بسبب ظلم ارتكب من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه الحيثيات جعلت البلاء ينزل والعياذ بالله. نعم هو مقدر، لكنك تسببت لنفسك في هذا الذي قدر عليك. لا إشكال بين الآية الكريمة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبين قوله تعالى: قل كل من عند الله. فنعم كل من عند الله، لكنك تسببت لنفسك في إحلال العقوبة بك فحلت العقوبة بك. فكان من الجدير بنا، وقد علمنا أن البلاءات تنزل كثيرا ما تنزل لعقوبات، كثيرا ما تنزل لمصائب ارتكبت، لجنايات ارتكبت. فكان من الجدير بنا أن ننظر في الجنايات التي ارتكبناها والتي ارتكبها أهلنا والتي ارتكبها أهل بلادنا حتى نزل بالبلاد ما نزل من البلاء، ونسعى في كشفها، نسعى في البعد عن أسباب العقوبات حتى يسلمنا الله سبحانه وتعالى وحتى يحفظنا ربنا سبحانه وتعالى. فمن مضامين إيماننا بالقدر أن نعتقد أن الأمور قدرها الله وأن المقادير أيضا كثيرا ما يكون لها أسباب، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا نقول وبالله التوفيق، المصائب مقدرة، المصائب مقدرة، وقد سمعتم قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالمصائب التي تحل بالشخص أو تحل بالبلاد أو تحل بالعباد، المصائب في الأرض، المصائب في الخلق، كل ذلك مقدر، لكن هناك أسباب تجلب بها المصائب، فيلزمنا أن نبتعد عن هذه الأسباب حتى نتقي من ثم المصائب والابتلاءات. وسلف البيان عن أنه قد روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه نظر إلى دمولة ظهرت في يده فقال: أستغفر الله. فقيل له في ذلك: كيف تستغفر؟ لماذا تستغفر من دمولة ظهرت في يديك؟ قال: وما يدريني، الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وسبق البيان عن أنه روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: والله إني أعلم معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، أي أنني أذنب الذنب فأخرج من بيتي أركب الدابة فإذا بالدابة تنفر وتأتي بي يمينا وتأتي بي شمالا تريد أن تسقطني من فوقها، فأرجع ذلك إلى ذنب أنا اقترفته فأستغفر الله من ذنبي. أدخل بيتي وليس بيني وبين زوجتي أي مشاكل، لم أصنع فيها أي شيء يشينها، ولكن أجدها منقلبة علي تؤذيني بأقوالها وبأفعالها. لماذا؟ أنا ما صنعت بك شيئا، أنت ما صنعت بها شيئا، لكن من الذي سلطها عليك؟ إن الذي سلطها عليك هو الله بسبب ذنب أنت ارتكبته أو إثم أنت اقترفته. فهكذا، فإذا نظرنا إلى بلادنا وأحوال بلادنا ومدى مطابقة ما فيه البشر في مصر أو في غير مصر، مدى موافقتهم لكتاب ربهم ولسنة نبيهم، مدى قربهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى لا نخدع أنفسنا، أين نحن من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل جعلنا الكتاب العزيز قائدا لنا؟ هل جعلناه منارات نستنير بها؟ هل حكمنا كتاب الله فيما بيننا؟ هل جعلنا كلمة الله بيننا هي العليا وكلام غير الله والأسفل؟ هل حكمنا سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ إن كل ذلك لا يوجد. وربنا قال: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هل عموم الفتيات في مصر محجب محترم، أو أن التبرج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا ومن مسيرة كذا. هل منعنا الربا فيما بيننا ونحن نرى صروح الربا ضاربة في السماء، ونرى البنوك أفخم المباني في بلادنا، فأصبح الربا منظم ومقنن على مرأى ومسمع من الجميع ولا نكير ينكر، ورأينا في الإعلام الحاصل في بلادنا فسادا لا يكاد يتصور ولا يكاد يتخيل، ورأينا شعارات رفعت كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك، فكل ذلك يصرف الناس عن كتاب الله، وكل ذلك مؤذن بالعقوبات من الله سبحانه وتعالى. فنعم، الحوادث مقدرة، لكن علينا أن نتقي أسباب جلبها لنا حتى يسلمنا الله. إذ النبي قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هكذا، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فلا بد من الأخذ بالأسباب كما أمرنا الله سبحانه، ولا بد من اتقاء أسباب السخط، أسباب المرض. قد يسلط على شخص مرض، وهو المرض مقدر، لكن يسلط عليه مرض بذنب. نعم، قد تنزل البلايا، ولكنه إكرام لأقوام، إكرام للمطيعين وعقاب على العصاة. قد يسقط السقف على قوم، أحيانا شهادة لبعض الناس، كما قال تعالى: أو كما قال الرسول صاحب الهدم شهيد، وعقوبة لأناس آخرين، عقوبة لأناس آخرين، إذ الله قال: فخر عليهم السقف من فوقهم. فكما أننا نأخذ بالأسباب الجالبة للسعادة، نتقي أسباب العقوبات حتى يصرفها الله عنا، إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إذ الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واعلم أن الناس كلهم إذا كانوا عصاة وأنت لله مطيع بإذن الله ستكرم، وقلبك سيكون مطمئنا على أي حال نزل بك، حتى إذا ابتليت فهي رفعة للدرجات، وإذا كنت عاصيا لله ستذل وتهان، إلا إذا تجاوز الله عنك. وإن سعد الناس كلهم وأنت لله عاصي، أنت في نكد وفي بلاء، أنت في نكد وفي بلاء مهما كان بك. فلنحرص على الأخذ بأسباب السعادة، على الأخذ بأسباب السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنبتعد عن أسباب العقوبات، ولنتقي ربنا، فهو الذي يسلط قوما على قوم، والذي يحل بالبلاد والعباد العقوبات إذا شاء وأن شاء. هذا وفي هذا الباب أيضا ينبغي التعرض لمعنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية، أو القضاء الكوني والقضاء القدري. فلا بد أن يفهم الشخص ما الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين القضاء الكوني والقضاء القدري. فقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فهذا القضاء لا بد أن يتحقق، يسمى قضاء كوني قدري وأمر كوني قدري. أمر الله إذا أمر أمرا كونيا قدريا لا بد وأن يتحقق الأمر الكوني القدري الذي أمر الله به. ولكن الأمر الشرعي الديني الذي يأمر الله به العباد قد يتخلف العباد عنه، وكذلك القضاء الشرعي الديني. فمثلا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا الأمر أمر شرعي ديني، ربنا أمر ألا نعبد إلا إياه، ولكن هناك من يشرك. ربنا قال وبالوالدين إحسانا، ولكن هناك من يعق. فهذا يسمى أمر شرعي ديني، قد يتخلف الشخص عن امتثاله وقد يمتثله، وكل ذلك بإذن الله. لكن الأمر الكوني القدري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا بد وأن يتحقق. وهكذا الإرادة الكونية القدرية، وهكذا سير الأمور المتعلقة بهذا الباب. أقول وبالله تعالى التوفيق: الأمور كما سلف أمور مقدرة، وعلينا أن نأخذ بالأسباب، وهذا على نسق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا أن الأمور مقدرة وأخذوا بالأسباب، وهذا يتضمنه قوله تعالى وعملوا الصالحات، فإيمان وعمل صالح، ولا تعارض أبدا، لا تعارض أبدا. إذا قال لي قائل عند الباب رجل معه مسدس يريد قتلك، أنا أعرف تمام المعرفة وأوقن تمام اليقين أن أجلي لن ينخرم، وأنني لن أموت ناقص ثانية واحدة عن الأجل الذي قدره الله لي، ولكني أتقي هذا الباب وأخرج من الباب الآخر أخذا بالأسباب، إذ الله شرع لي الأخذ بالأسباب. هذا إجمالا شيء يتعلق بالقدر. أيضا في هذا الصدد ينبغي أن تعرف شيئا، ألا وهو أنه كما سلف لا يلام التائب إذا احتج بالقدر، كما صدر من موسى، كما صدر من آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام. ولكن أيضا كما سلف الشخص قد يأخذ بالأسباب ويخفق، ولكن حينئذ لا يلام أيضا. على النسق الأول، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مسافرا، هو وأصحابه فنزلوا في مكان طيب في الليل، مكان هادئ يستطيعون النوم فيه، فأرادوا أن يناموا في هذا المكان من وعثاء السفر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال اقلأ لنا الليلة، يا بلال يعني استيقظ أنت واحرس لنا الليل، إذا طلع الفجر أيقظنا. أكد بلال في ذلك، ثم نام الرسول ونام أصحابه، فما لبس بلال ومن شدة التعب أن نام والآخر، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، فنادى بأعلى صوته: الصلاة يا رسول الله، وكبر. استيقظ الرسول، قال لبلال: يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الليل؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. وبلال ما قصر، لكن مع الأخذ بالأسباب أيضا قد يغلب الشخص. أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا ضير لا ضير، انطلقوا، إن ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ثم قال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وذهب إلى مكان آخر فتوضأ، وتوضأوا وصلوا جميعا. فهنا بلال أخذ أو الرسول أخذ بالأسباب، وبلال أخذ بالأسباب، ولكن ربنا كما قال عن نفسه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فربنا غالب على أمره، ومن معانيها أن الله يغلب الخلق كلهم وأمره ينفذ فيهم سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على التخلف عن عمل صالح، أو عن التخلف عن الطاعة، أو عن التخلف عن الإيمان. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، فذهب إليهما ليوقظهما لصلاة الليل، يوقظهما لصلاة الليل، يؤكد عليهم يقوم يصلي من الليل. فطرق الباب، خرج علي فقال، يعني النبي أخذه للصلاة، قال: يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثنا وإن شاء أنامنا. فلم يجادله النبي بل انصرف، انصرف يضرب بيده على فخذه، بيده على فخذه، وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أنا جئت أنصحك، قل لك رتب أمورك كي تقوم من الليل، هذه زيادات تفسيرية، أوقظك أو أنبئك كي تقوم من الليل تصلي. يقول: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثنا وإن شاء لم يبتعثنا. فانصرف النبي وهو يقول ضاربا بيده على فخذه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن أهل الشرك استغلوا هذا في الضلال، يدعوهم الرسول إلى التوحيد ويقول آمنوا، فيقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو كان الله يريد لنا أن نكون مؤمنين لآمنا. الله أراد لك إرادة شرعية دينية أن تكون مؤمنا، وأمرك بالإيمان، وقال: والله لا يرضى لعباده الكفر. فأراد منك أن تؤمن، فيحتج بالإرادة الكونية القدرية التي لا يعلمها هو على الإرادة الشرعية الدينية. أنت عندك أمر: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، أمر شرعي ديني امتثل. هو يقول: لا، لو كان الله سبحانه وتعالى يريد لي الهداية لاهتديت، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. أيضا يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: تصدقوا على الفقراء، تصدقوا على المساكين. فيقولون محتجين بالإرادة الشرعية الكونية القدرية على الإرادة الشرعية الدينية، يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ قال لك: لا، خلي فقير يا أخي، لو كان ربنا يريد أن يغنيه أغناه. نعم، لو كان يريد ربنا أن يغنيه أغناه، لكنه كلفك وأمرك أمرا شرعيا دينيا، قل لك: أنفق مما رزقك الله. فيعترض على الإرادة الشرعية الدينية، الأوامر والنواهي بالإرادة الكونية القدرية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالخلط هذا كان أهل الشرك يستعملونه للابتعاد عن الإيمان. قل أنت لما تدعوني إلى الله، لما تدعوني إلى الهداية، لو شاء الله لي أن أكون مهتديا لا تديت، لو هكذا يقولون كالسارق الذي يسرق ويكتشف. أقول يا أخي الله قدر علي أن أكون سارقا، قل له تعالى نقطع يدك والله مقدر عليك أن تقطع يدك أيضا. فهكذا فلا ينبغي أن يفهم المراد من الإرادة الشرعية الدينية والمراد من الإرادة الكونية القدرية هذا. وللإيمان بالقدر ثمرات. من ثمرات الإيمان بالقدر أولا، لن يتم لك الإيمان بالله إلا إذا أمنت أن الأمور مقدرة. فركن من أركان الإيمان يكمل لك إذا أمنت بالقدر، ولن تؤمن إلا إذا أمنت بالقدر، لن ينعقد لك إيمان إلا إذا أمنت بالقدر. قال عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا إيمانك بالقدر يجعلك مطمئن القلب، يطمئن قلبك إذا كنت مؤمنا بأن الأمور قدرها الله. يخرج أخوك أو ابنك فيأتيك خبره أنه قد مات، فإذا كنت مؤمنا بالقدر وتعرف تمام المعرفة أن نفسا لن تموت إلا في الأجل المحدد لها، وأنه لا يمكن أن يتأخر ابنك يوما عن الأجل الذي قدر له، اطمأن قلبك وهدأ بالك. ولذا فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا رب؟ النهي عن تشبه بهم في ماذا؟ قال: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يعني قالوا لإخوانهم الذين خرجوا مسافرين أو خرجوا في غزوات فماتوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فالكافر إذا خرج أخوه مسافرا فجاءه الخبر أخوك قد مات، عقاب من الله لعدم إيمان الكافر بالقدر أيضا، يقول: أخي مات، كان معي الآن، ليتني حبسته ما خرج، ليتني أخرته ليتغدى معي، ليتني سافرت معه حتى لا نركب السيارة ركبنا القطار. يندمه الشيطان 100 تنديم ليجعل الله ذلك حسرة في قلبه. قال تعالى: والله يحيي ويميت. أما المؤمن فسيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فتحل عليه صلوات من ربي ورحمة، ويحظى بالهداية إذ الله قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة. ما معنى ذلك؟ قال عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فشبه المسألة بالتالي: الجمل يقول له خرج في هذه الناحية، وخرج يقابله وعلى ذروة السنام شيء، فإنا لله وإنا إليه راجعون في ناحية، مقابلها عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة التي على ذروة السنام وأولئك هم المهتدون. فالله يزيدك إيمانا. فإذا جاء المؤمن الخبر إن ابنك قد مات، إن ابنك قد قتل، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هدأ باله واستراح. كذلك الكافر إذا خرج أخوه في غزوة فقتل يقول: لو كان عندنا ما مات وما قتل. قال تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فيا أهل الإيمان، يا من قتل لكم قتيل، يا من جرح لكم جريح، يا من غاب لكم غائب فلم يرجع، أيقنوا أن نفسا لن تموت إلا في الأجل المقدر لها. فلذا النفس تطمئن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فالكتب الآجال كتبت ولن ينخرم منها شيء. لا تقل لو أن المظاهرات لم تحدث لم يقتل فلان، قدر ربي كل شيء، قدر الله كل شيء. فالذي مات له ولد أو الذي أصيب له مصاب، لا نقول أن أحدا يظلم أحدا، بل الظلم عاقبته وخيمة. ولكن إذا ابتلي شخص فليوقن أن الآجال قدرها الله سبحانه. وكما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إن قوما حل بهم ببلدتهم بلاء فقالوا نخرج من البلدة، قيل حل بها الطاعون وقيل غير ذلك. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، كم ألف خرجوا فرارا من المرض أو فرارا من عاهة بالبلدة، فجاءوا في صعيد أفيح واسع، قال الله لهم موتوا، كلمة واحدة موتوا، فماتوا كلهم عن آخرهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قد يخرج الرجل من بيته لوظيفته لتجارته لعمله، وكل يوم يرجع إلى الزوجة والأولاد بتحف بهدايا بطعام، كل يوم يدخل يقبل هذا الطفل ويقبل تلك الفتاة، فيوم من الأيام قالوا ينتظروه فيأتيهم الخبر أبوكم مات. في هذه الطريقة إذا لم تكن الأم مؤمنة ماذا ستصنع الأم؟ لطم وشق خد وشق جيب ولطم خد وصياح وعويل، فتزداد نكدا إلى نكدها وبلاء إلى بلائها. لكن لو كانت مؤمنة فقالت ما ألهمها الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أنزل الله السكينة عليها. فمن فوائد الإيمان طمأنينة القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قيل بذكر أن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى. من فوائد الإيمان بالقدر أنك لا تندم على شيء فاتك، لا تسترسل في الندم. قد تكون تاجرا وتخرج للتجارة وإذا بالسوق قد انتهى والناس ربحوا في الصباح، أنت معك بضاعة والبضاعة كلها بيعت في الصباح وربح أصحابه، أنت جئت متأخرا وسعر البضاعة نزل، ستتأسف تقول يا ليتني يا ليتني خرجت مبكرا. وهكذا إذا خرجت فأصبت بمصيبة في الطريق قل يا ليتني ما خرجت. فربنا قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق النفس، إن ذلك على الله يسير. أخبرناكم بذلك لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني لا تندم على شيء قد فاتك، ولا تفرح بما آتاك. المال الذي معك قدر لك أن تكون غنيا والله قادر على سلبه، فتكون متزنا في حياتك، متزنا لست بالقلق المضطرب ولا بالفرح الفخور. فتاة جميلة والشاب عزم على أن يتقدم لخطبتها إذ قد ذهبت بتلابيب عقله، فذهب فقيل له: نأسف البنت خطبت بالأمس. يقول: يا ليتني ذهبت أول أمس، يا ليتني يا ليت. الأمر انتهى خلاص، قدر الله وما شاء فعل. المؤمن يقول: وما يدريني لعل في الزواج بها ضرر علي، الله قدر لي ألا أتزوجها، فيطمئن قلبه ويهدأ باله. أما غير المؤمن بالقدر فتحدث له حسرات، كما قال تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الإيمان بالقدر يورثك الشجاعة، لا تكن جبانا. كلفك الله بأمر فلا تجبن عن القيام بأمر الله خوفا وهلعا، فإنك قد تصاب أنت في بيتك، لكن إذا علمت أن الأمر قدره الله ستكون شجاعا قولا بالحق. إذا علمت قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قلت كلمة الحق ولم تخش في الله لومة اللائمين، نهيت عن المنكر متخذا الطرق الصالحة
بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة وبالموعظة الحسنة لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. إذا أقنت بقوله عليه الصلاة والسلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، ستكون قوالا بالحق، وكذلك لن تتزلف، لن تتزلف لحاكم، لن تتزلف لأمير، فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالزم طاعة الله، واحرص على أن تكون من المطيعين لله، احرص على أن يتولاك الله إذا كنت صالحا، إذ الله قال وهو يتولى الصالحين. الإيمان بالقدر يورثك الكرم، جاءك ضيف وللضيف حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإذا أيقنت أن رزقي مقدر وأن الله سيخلف علي، إذ الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سأكرم أضيافي، فما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا وكما سلف، فمع الإيمان بالقدر أخذ بالأسباب، ومن الأسباب الدعاء، من الأسباب العظيمة الدعاء، أن نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ المسلمين والمسلمات أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن نسعى لدفع المصائب عنا بالاستغفار والرجوع إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.